بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 92 معية الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه. هذا الحديث حديث قدسي أو إلهي، والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. هذا هو الصحيح. قوله: أنا عند ظن عبدي بي، ما المراد به؟ إنه من حمله على أن هذا حث على تغليب جانب الرجاء الخوف، وأن الإنسان يظن بربه الخير. وقد جاء في اللفظ الآخر: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. القرطبي ذكر كلاما طويلا ونقله الحافظ الفتح. قال القرطبي في المفهم: قيل معناه ظن الإجابة عند الدعاء، يعني هذا من حسن الظن بالله. الإنسان إذا دعا الله عز وجل فإنه يظن به أن يجيب دعوته، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده وجزيل فضله. قال: ويؤيد قوله في الحديث الآخر: أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر وللعامل أن يجتهد في القيام بما عليه من ذلك، موقنا بأن الله تعالى يقبل عمله ويغفر ذنبه، فإن الله تعالى قد وعد بقبول التوبة الصادقة والأعمال الصالحة. فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فذلك هو القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وهو من أعظم الكبائر. ومن مات على ذلك وصل إلى ما ظن منه، إلى ما ظن منه، كما جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فأما ظن المغفرة والرحمة مع الإصرار على المعصية فذلك محض الجهل والغرة، وهو يجر إلى مذهب المرجئة. قال: فأما ظن المغفرة والرحمة مع الإصرار على المعصية فذلك محض الجهل والغرة، وهو يجر إلى مذهب المرجئة. إذن من هو الذي يحسن الظن بربه؟ الذي يحسن العمل، يعمل العمل الصالح ويظن بربه أن يتقبل منه، يدعو الله عز وجل ويظن أن يجيبه، يستغفر ربه ويحسن الظن بربه أنه سيغفر له، وهكذا. قوله: وأنا معه حيث يذكرني. أيضا ذكر القرطبي أن أصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له، التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له. قال: وسمي القول باللسان ذكرا لأنه دال على الذكر أو دلالة على الذكر القلبي. سمي القول باللسان ذكرا لأنه دلالة على الذكر القلبي، غير أنه قد كثر اسم الذكر على القول اللساني حتى صار هو السابق للفهم. قال الحافظ في قوله وله قول وأنا معه إذا ذكرني أي بعلمي، ولكن هذه معية خاصة ليست بالعلم فقط بل بالحفظ والنصر والتأييد، لأن المعية كما سيأتي معنا أقسام، وهذه معية خاصة لمن ذكر الله عز وجل، وأما المعية العامة فهي لجميع الخلق. قال كقوله إنني معكما أسمع وأرى، والمعية المذكورة أخص من المعية التي في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله إلا ومعهم أينما كانوا. هذا صحيح صواب كما ذكر، هذا غير واحد. ومعية الله لا تنافي، انتهى كلامه، معية الله لا تنافي علوه على خلقه واستواءه على عرشه. لماذا؟ الأمر الأول أن النصوص جمعت بين العلو والمعية، الأمر الأول أن النصوص الشرعية جاءت بماذا؟ جمعت بين العلو والمعية. معية الله لا تنافي علوه على خلقه واستواءه على عرشه، الأمر الأول أن النصوص جمعت بين العلو والمعية، فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا، يمتنع أن يكون اجتماعهما محالا. الأمر الثاني أن العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أنه في السماء، أن العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا مع أنه في السماء، وهذا لا يقتضي اختلاطه بالمسافر بل هو في السماء. فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى، إذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الأمر الثالث من ماذا؟ أنه لا تنافي بين معية الله وعلوه على عرشه، أن معية الله لخلقه معية تليق به فليست كمعية المخلوق للمخلوق، أن معية الله لخلقه معية تليق به فليست كمعية المخلوق للمخلوق بل هي أعلى وأكمل، يعني معناه أنه لا يقاس، لا تقاس معية الله بمعية المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. الأمر الرابع أن معيته سبحانه لهم، أن معيته سبحانه وتعالى لهم أي للخلق لا تقتضي أن يكون مختلطا بهم، أن معيته لهم لا تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو بكل شيء محيط. المعية لا تقتضي، معيته بالخلق أو الخلق لا تقتضي أن يكون مختلطا بهم. لماذا؟ لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو بكل شيء محيط. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية فصل: وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه أو عال على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، وأيضا ذكر في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الإجماع نقله ابن عبد البر قال وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا هو معهم بعلمه معهم بعلمه وذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله إلى آخر ما ذكره كما هي مجموع الفتاوى 595 قال الشيخ العثيمين التعليق على البخاري قال شيخ الإسلام ذكر كلاما من الوسطية وهو موجود في مواضع أخرى من مجموع الفتاوى قال بل القمر موضوع في السماء وهو من أصغر المخلوقات ومع ذلك هو مع المسافر وغيره أينما كان فكيف بمن هو محيط بكل شيء وكيف بمن السماوات السبع والأراضون السبع في كفه كخردلة في كف أحدنا ألا يصح أن نقول هو معنا وهو في السماء بلى يصح انتهى أقسام المعية المعية تنقسم إلى قسمين القسم الأول عامة معية عامة عامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا عامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته وهي شاملة لكل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر وهي شاملة لكل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر من يذكر لها دليلا وهو معكم أينما كنتم هذا من أدلة المعية العامة إلا هو معهم أينما كانوا إذن هذه معية إحاطة وعلم وقدرة وسمع وبصر وسلطان وخاصة القسم الثاني خاصة تستلزم النصر والتأييد والحفظ تستلزم النصر والتأييد والحفظ إلى آخره وهي نوعان النوع الأول مقيد بوصف النوع الأول مقيد بوصف مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه معية خاصة لأهل التقوى وأهل الإحسان كل من اتصف بالتقوى اتصف بالإحسان فالله معه بالنصر والتأييد والحفظ والدفاع النوع الثاني مقيد بشخص مقيدة بشخص من يذكر لها مثالا نعم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأيضا إنني معكما أسمع وأرى قول الله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى هذا التفصيل ذكره العلامة ابن عثيمين في شرح الواسطية يعني تقصد من حيث المعية قولي وأنا معه حيث يذكرني معه يعني هذا الوصف نعم كل من ذكر الله عز وجل حسن من يعيد لنا هذا التفصيل مختصرا عندك يا بشير تنقسم المعية إلى قسمين، ما هما؟ عامة وخاصة. طيب، العامة تستلزم ماذا؟ نعم، علما وقدرة وسلطانا، سمعا وبصرا إلى آخره. والخاصة تستلزم النصر والتأييد والحفظ والكلام، وهي على نوعين، ما هما؟ معية بالوصف، مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب، وخاصة يعني معينة قيدة بمعين، إن الله معنا. طيب، بقي سؤال متعلق بهذا، المعية العامة أو المعية الخاصة، ما هي التي تكون من صفات الفعلية الخاصة؟ الخاصة لأنها متعلقة بمشيئته يكون لها أسباب، وتلك عامة، وتلك العامة ذاتية. طيب، قولوا والله لله أفرح بتوبة عبده، فرح حقيقي يليق بالله ولا يصح تفسيره بالثواب، لماذا؟ لأنه يخالف ظاهر النص وإجماع السلف، فلا يؤثر عن السلف تفسيره بهذا التفسير. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاه الأرض الواسعة، وكما جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته وقد أضلته في أرض فلتت منه عليه طعامه وشرابه، فأتى شجرة استظل فيها وينتظر الموت بينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، ومن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ومن تقرب إلي شبرا، الشبر ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد، ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد، تقربت إلي ذراعا، الذراع من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع، من المرفق إلى أطراف الأصابع، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، الباع مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما يمينا وشمالا، مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما يمينا وشمالا، كيف يا عبد الواحد؟ هكذا أحسن. والذراع نعم، وإذا أقبل إليه يمشي، المش يمشي مشيا إذا كان على رجليه سريعا كان أو بطيئا كما في المصباح المنير. قبلت إليه أهرول، الهرولة السرعة في المشي بين المشي والعدو، التفسيرات اللغوية. بقي بالنسبة لهذه الألفاظ في قوله تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، هل هي على ظاهرها؟ هذا فيه خلاف كثير حتى بين أهل السنة، ليس فقط مع غيرهم، لأن بعضهم أجراها مثل الأحاديث التي لا بد أن تؤول كقوله تعالى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وغيرها من الأحاديث التي تؤول، ومنهم من قال على ظاهرها. قال صاحب البحر المحيط الثجاج، هو كاسمه بحر محيط، رحمه الله. هذا كتاب عظيم ونافع. قال ابن بطال: وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده، ووصف العبد بالتقرب إليه، ووصفه بالإتيان والهرولة. كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجاز، فحمله على الحقيقة يقتضي قطع المسافات وتداني الأجسام، وذلك في حقه تعالى محال. فلما استحالت الحقيقة تعين المجاز لشهرته في كلام العرب، فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبرا وذراعا، وإتيانه ومشيه معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله. ويكون تقرب سبحانه من عبده وإتيانه والمشي عبارة عن إثابته على طاعته وتقربه من رحمته. ويكون قوله أتيت هرولة قال أي أتاه ثوابي مسرعا. ونقل عن الطبري أنه إنما مثل القليل من الطاعة بالشبر منه ولضعف، والضعف من الكرامة والثواب بالذراع، فجعل ذلك دليلا على مبلغ كرامته لمن أدمن على طاعته، أن ثواب عملي له على عملي الضعف، وأن الكرامة مجاوزة حده إلى ما يثيبه الله تعالى. وقال ابن التين: القرب هنا نظير ما تقدم في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، فإن المراد به قرب الرتبة وتوفير الكرامة، والهرولة كناية عن سرعة الرحمة إليه ورضا الله عن العبد وتضعيف الأجر. قال: والهرولة ضرب من المشي السريع وهي دون العدو. وقال صاحب المشارق: المراد بما جاء في هذا الحديث سرعة قبول توبة الله للعبد أو تيسير طاعته وتقويته عليها وتمام هدايته. وقال الراغب: قرب العبد من الله التخصيص بكثير من الصفات التي يصح أن يوصف الله بها، وإن لم تكن على الحد الذي يوصف به الله تعالى نحو الحكمة والعلم. قال القرطبي: وقوله وإن تقرب إليه شبرا، هذه كلها أمثال ضربت لمن عمل عاملا من أعمال الطاعات وقصد بالتقرب إلى الله تعالى، تدل على أن الله تعالى لا يضيع عمل عامل، وإن قل بل يقبله ويجعل له ثوابا مضاعفا. ولا يفهم من هذا الحديث الخطا نقل الأقدام إلى من ساوى. فإن قيل مقتضى ظاهر هذا الخطاب أن من عمل حسنة جزي بمثلها إلى آخره. قال الشيخ محمد بن علي رحمه الله: قال الجامع عفى الله عنه: الحق أن ما تضمنه هذا الحديث من ذكر التقرب والمش والهرولة على ظاهره حسب ما يقتضيه سياق الكلام، ومعلوم أن المشي المضاف للعبد والهرولة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى ليس المراد به قطع المسافة بل مزيد التقرب. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى يتقرب من عبده متى شاء وكيف شاء، وذلك مما يدل على اسمه القريب، عليه اسمه القريب، فهو سبحانه قريب من داعيه وعابديه، ويقرب من يشاء من عباده. وهذا لا يشكل على مذهب أهل السنة والجماعة القائلين بمباينة الله عز وجل لخلقه، وأن بعض خلقه أقرب إليه من بعض، وإنما ينكر ذلك ويستشكله نفاة علو الله تعالى من الأشاعرة وغيره. فافهم الحقيقة ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. الشيخ ابن عثيمين ذكر هذه أنهم أيضا من المشكلات وأن شيخ الإسلام له قول في تفسيرها. قال قوله: وقال واختلف العلماء في التعليق على البخاري، واختلف العلماء في معنى قوله تعالى في معنى قوله عن في الحديث القدسي: وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا. هذا الكلام الأول المجلد 741 714. قال واختلف العلماء في معنى قوله: وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا. هذا التعليق للشيخ ابن عثيمين على صحيح البخاري. فقيل إن هذا على حقيقته، وإن الإنسان إذا تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، وعلى هذا فيكون هذا القول في العبادات التي تحتاج إلى مشي كالسعي إلى المساجد والسعي إلى الحج وما أشبه ذلك، وتخرج العبادات التي لا يكون فيها مشي ولكنها كالتي تحتاج إلى مشي، أي أن الله يعطي العامل أكثر مما عمل. وقيل إن هذا على سبيل المثال، وإن الإنسان إذا تقرب إلى الله بقلبه تقرب الله إليه على كيفية لا نعلمها، أما نحن في أنفسنا فإننا نعلم كيف نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الإنسان يشعر بتقربه إلى الله بالقلب، فإنه أحيانا يكون قلبه ذاكرا لله عز وجل فيشعر أنه قريب من الله عز وجل، وأحيانا يكون غافلا. ومن المعلوم أن العبادات تكون سببا لتقرب القلب إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا تشعر وأنت ساجد بأنك قريب من الله وأن الله في السماء، وعلى القول يكون هذا من باب ضرب المثل وليس على الحقيقة. قال: وهذا القول أحسن من الأول، لأنه يشمل بدلالة المطابقة جميع العبادات، والأول يختص بالعبادات ذات السعي والمشي. وكذلك يقال في قوله: وإذا تقرب إلي ذراعا، وكذلك يقال في قوله: وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. أما قوله: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، فهذا اختلف فيه العلماء هل هو على حقيقته أو لا، فقيل إنه على حقيقته، ونحن إذا مشينا نعرف كيف نمشي، أما الله عز وجل فإننا لا نعرف كيفية مشي، ولا مانع من أن الله عز وجل يمشي يقابل المتجه إليه، فإذا أتاه يمشي يقابله بهرولة. ويقال إن الذي يأتي سيأتي على صفة ما ولا بد، فإذا كان الله يأتي حقيقة فإنه لا بد أن يأتي على صفته، سواء كانت هرولة أم كانت غير ذلك. فإذا قال عن نفسه أتيته هرولة، قلنا: ما الذي يمنع أن يكون إتيانه هرولة إذا كنا نؤمن بأنه يأتي حقيقة، ونحن نؤمن بذلك. وإذا كان يأتي حقيقة فلا بد أن يكون إتيانه على صفة من الصفات، فإذا أخبرنا بأنه يأتي هرولة قلنا: آمنا بالله، لكن كيف هذه الهرولة؟ الجواب: لا يجوز أن نكيفها ولا يمكن أن نتصورها، بل هي فوق ما نتصور وفوق ما نتكلم. ولكن هذا القول يخص هذا الحكم بالعبادات التي يأتي إليها الإنسان مشيا، وتبقى العبادات الأخرى التي يفعلها الإنسان وهو قائم في مكانه تبقى غير مذكورة في هذا الحديث لكنها بمعناها. وعلى القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ أنه من باب التمثيل، أي من أسرع إلى رضاي وإلى عبادتي أسرعت إلى ثوابه سرعة أكثر من سرعة عمله. وهذا القول يشمل جميع العبادات، لأن الإنسان يسرع إلى العبادات سراعا بالبدن، وأحيانا يسرع بالقلب فقط وهو ثابت في مكانه. والخلاصة أن لعلماء السلف في هذه المسألة قولين: هل نبقيها على ظاهرها وإن كان سيخرج عنها بعض العبادات إلا أنها تثبت بالقياس، أو نقول إن هذا كناية عن أن فضل الله عز وجل أكثر من عمل العامل؟ يعني هذان القولان، القول الأول ما هو؟ هل نبقيها على ظاهرها، يعني أنها تبقى على ظاهرها ولو خرج بعض العبادات ولكنها تثبت بالقياس على ما يكون له مشي من العبادات، أو نقول إن هذا كناية عن أن فضل الله عز وجل أكثر من عمل العامل؟ قال: وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا الرأي الأخير، وأنه من باب ضرب المثل المثال، وهذا معروف من أساليب اللغة العربية، وما زال الناس يضربون المثل في هذا، يقولون: إذا رأيتك تقبل علي فإني سوف أعطيك بالخطوة خطوتين، أو إذا أقبلت إلي مشيا أقبل إليك مسرعا، أو إذا مشيت إلي بالأقدام أمشي إليك بالجفون. ويؤيد هذا بأنه ليست جميع العبادات تحتاج إلى سعي ومشي، وإبقاء الحديث على عمومه المعنوي في جميع العبادات أولى من كوننا نخصه في بعض العبادات التي لا تكون ولا عشر العبادات الأخرى، لأن العبادات التي تحتاج إلى مشي قليلة بالنسبة للعبادات الأخرى. وبهذا يزول إشكال الحديث إن حملناه على الحقيقة. لم يفتنا على هذا الحمل إلا شيء واحد، وهو العبادات التي لا تحتاج إلى مشي ولا إلى مسافة. وإن حملناه على ضرب المثل عم جميع العبادات، وللإنسان أن يتوقف في هذه المسألة ويقول آمنا بما أراد الله. وعلم من هذا أن السلف رحمهم الله ليسوا يحملون كل شيء على ظاهره وإن دل الدليل على خلاف الظاهر، ولهذا لا ينكر السلف كل تأويل، إنما ينكرون كل تأويل لا يدل عليه دليل، فإن دل عليه دليل قالوا إن المراد ما دل عليه هذا الدليل، انتهى. لا، فيه عموم وليس فيه ومقارب للقول الأول، القول أنها على الحقيقة، لكن فيه معنى الثواب ذكره، هذا الأخير، الأخير كلام الشيخ ابن عثيمين كله، هذا الشيخ ابن عثيمين كلام الأثيوبي قبل رجع 16 من التعليق على صحيح البخاري. صفحة 473 عند حديث رقم 7405 7405 هذه المسألة نحن ندوك فيها من البارحة إلى الآن. هناك كلام لشيخ الإسلام في الرد على تلبيس الجهمية، وأن الصفات على ثلاثة أقسام، منها ما يكون على حقيقته، منها ما هو دل الدليل على تأويله، ومنها ما يعني محتمل أو نحو هذا، تراجع. طيب، ذهب الوقت بالنسبة للفوائد، إن شاء الله في الدرس القادم نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.